Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 11 من شهر 5 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. تضارب الأنباء حول مصير الملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية وقوى سياسية تكشف عن عدم استلام الدعوات. حميدتي الوفاق يمضي باتجاهات محددة لا تخدم القضية، وواشنطن ترهن استئناف المساعدات بتسليم السلطة لحكومة مدنية. الشرطة تقر بدهس متظاهر بواسطة دفار شرطة في موكب الخميس وإصابة 13 شخصا في مليونية 9 مايو بالخرطوم. إغلاق سودان لاين والموارد المعدنية في بورت سودان تضامنا مع شركة أرياب بالبحر الأحمر، وقوات تداهم منزل سائر بالفتحاب للمرة الثالثة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تضاربت الأنباء حول مصير الملتقى التحضيري الذي كانت الآلية الثلاثية اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد حددت الأسبوع الجاري موعدا لانعقاده. وقال فادي القاضي المتحدث باسم بعثة اليونيتامس في تصريحات صحفية أن جلسات المحادثات التي أعلن عنها سابقا ستنعقد هذا الأسبوع، مؤكدا عدم توفر معلومات حول وقتها المحدد. وقال جمع الوكيل المتحدث باسم قوى التوافق الوطني في تصريحات أن الآلية الثلاثية ليست جاهزة حتى الآن لعقد الملتقى، فيما ذكر مبارك أردول الأمين العام لقوى التوافق أنهم لم يتلقوا الدعوات للملتقى ولا نعلم ما هي الأطراف المشاركة في الاجتماع، ويبدو أن الأمر غير مرتب وأضاف في هذا الخصوص.
ولكن الأمر يبدو أنه غير مرتب بشكل كما كنا نتوقع. حتى الآن لم تصل أي دعوة لأي من المنظومات السياسية، ولا ندري الأطراف الاجتماع منهم، ونعلم شيئا ما عن بعض الأجندة، ولكن حتى الآن لم يأتي.
قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أنه التقى جزء من الحرية والتغيير خلال الأسبوع الماضي، معربا عن استغرابه حول التصريحات التي تنفي أي مقابلة مع العسكر. وقال خلال مخاطبته لقاء معايدة مع العاملين في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء أن الوفاق يجب أن يشمل الشعب السوداني بدون إقصاء لأحد، رافضا أن ينحصر التوافق على مجموعة بعينها. وأوضح أن قضية الوفاق تمضي في اتجاهات محددة بما لا يخدم القضية، ودعا لإشراك جميع الولايات 18 في الوفاق وليس حصر الأمر على 3 شوارع بالخرطوم، وحذر مما وصفه بالتزاكي والمؤامرات والاتفاقات تحت الترابيزة. وأضاف حميدتي في هذا الخصوص:
الوفاق الماشي ده احنا دارين وفاق للشعب السوداني، احنا ما دارين وفاق يقصي فلان ولا يجيب علان، لو بيجي فوقه يقصى تاني حتكون في مشكلة، بيجي وفاق لصالح ناس معينين تاني حيرجع نفسي ما كان، وحيكون أسوأ الدور ده، حيكون أسوأ من مما كان، أسوأ من حيكون مما كان.
رحبت الولايات المتحدة بالتقدم المحرز في الجهود المشتركة للآلية الثلاثية اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد لتسهيل عملية سياسية لاستعادة المدنيين لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية في السودان. وشددت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي بي في مكالمة هاتفية مع قادة مدنيين وعسكريين سودانيين على ضرورة قيام الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية من أجل استئناف الدعم المالي الدولي والمساعدات الإنمائية. أقرت الشرطة بمقتل أحد المتظاهرين مجتبى عبد السلام دحسن بواسطة دفار شرطة يوم الخميس الماضي. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان أن الدحسن وقع جنوب موقف شروني بواسطة دفار، تم تحديده من ضمن الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين، مشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة السائق. وأشار البيان إلى التعرف على حامل الطبنجة الذي ظهر في فيديو آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على الظروف والملابسات المحيطة. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 13 حالة إصابة في مليونية 9 مايو بولاية الخرطوم، من بينها 4 إصابات بطلق ناري متناثر مرجح أن يكون بسلاح خرطوش، وإصابة بقنبلة صوتية، و4 إصابات في الرأس بجسم صلب. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن مدينة الخرطوم سجلت 7 إصابات و4 إصابات في أم درمان و7 في بحري. رحبت بعثة اليون تايمز بإطلاق سراح 44 محتجزا خلال الأسبوع الحالي. ودعت اليون تايمز في تدوينة على حسابها بتويتر السلطات للإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين واتخاذ المزيد من الخطوات لتهيئة بيئة مؤاتية للعملية السياسية. من جهتهم أعلنوا محامو الطوارئ عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بالأمارات لمناهضة الانتهاكات التي حدثت بعد انقلاب 25 أكتوبر. داهمت قوات أمنية يوم الثلاثاء منزل أسرة السائر حسام الصياد بالفتحاب الشكلة وسط للمرة الثالثة بحثاً عن حسام. وقالت والدة حسام في صفحتها على الفيسبوك أن القوات روعت كل من في المنزل بإشهار السلاح واعتدت على خصوصيتهم وحطمت الأساسات. وأوضحت أن القوات كانت اقتحمت منزل الأسرة قبل الانقلاب بصورة وحشية وبقوات ضخمة. من جهته قال حسام أن قوة مشتركة من قوات الفيدرالية والأمنية داهمت المنزل، وأضاف قالوا عايزيني يحققوا معاي في فيديو صورته قناة الحدث، وقالوا عندي بلاغ إتلاف وفي بلاغ جنائي. واصل مواطنون غاضبون إغلاق مكاتب وحقول مصانع شركة إرياب بولاية البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي، رفضا لقرار وزارة المعادن بتجاوز نائب مدير الشركة وتكليف شخص آخر بمهام المدير. وقال حيدر السراج لراديو دبنغ أن عدد من الجهات في بورت سودان تضامنت مع المحتجين في أرياب، حيث أقلقت مقر شركة أرياب ومقر الشركة السودانية للموارد المعدنية ببورت سودان وهيئة الأبحاث الجيولوجية بالمدينة، فيما أقلق محتجون مقر الشركة السودانية للخطوط البحرية. وأضاف حيدر سراج في هذا الخصوص:
الآن ما زلنا في ترس أرياب، نتضامن من أهالي شركات المعادن الآن في نوراي وادي العشار. الآن في بورسودان تم إغلاق مكتب أرياب في بورسودان، وإغلاق برضو الشركة السودانية الموارد المعدنية مكتبها في بورسودان، تضامن من عمال شركة الخطوط البحرية سودان لايف.
من جهة أخرى أقلق محتجون صباح الثلاثاء مقر شركة الخطوط البحرية سودان لاين على خلفية عدم التمييز الإيجابي لأبناء الولاية في التعيينات الأخيرة. وقال محمد الحسن وهو أحد المحتجون أن استيعاب الكفاءات من أبناء المنطقة وإعادة عمال الكلات وإيقاف بيع الباخرة الذهب بجانب التمييز الإيجابي لأبناء المنطقة في الوظائف وإيقاف بيع أراضي الشركة وإعادة العاملين ونقل رئاسة الشرطة من الخرطوم هي مطالبهم. وأضاف محمد الحسن لراديو دبنغ من بورت سودان في هذا الخصوص:
حاليا أغلقنا إغلاق تام مكتب الهيئة بتاعة الخطوط البحرية، والسبب بتاع التسريس بتاعنا هو يرجع على حسب الممارسات الغير مسؤولة بتاعة الشركة تجاه المنطقة وأهل المنطقة وحتى النقل بتاع رئاسة الشركة إلى الخرطوم.
المكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن قيادات الرحل قاموا بتأمين طريق جنينة كرينيك مما أدى لفتحه أمام الحركة. وأشارت أوشا إلى وعود من الرحل بأنهم سيعملون على تأمين طرق كرينيك أم طجوك وكرينيك أم شالايا وكرينيك مكشاشة خلال الأيام المقبلة. وفي الأثناء كشف مواطنون عن استمرار أعمال النهب والاعتداءات بواسطة ميليشيات مسلحة على طريق كرينيك الجنينة. ونقلت أوشا عن المدير التنفيذي لمحلية كرينيك أن غالبية الذين لجؤوا إلى الحامية عادوا إلى منازلهم. دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة في مذبحة محلية كرينيك في غرب دارفور. كما دعا المركز المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والوضع الأمني في دارفور ونشر الموارد لضمان حماية المدنيين في المنطقة. وجدد المركز مناشدته للسلطات السودانية من أجل الإدانة الرسمية والعلنية للهجمات التعسفية وعمليات القتل والإصابات الاجراءات غير القانونيه واطلاق تحقيق مستقل وحيادي بشان الظروف المحيطه بالهجمات في دارفور وضمان نشر نتائجها على الفور. أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم رفضها تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لانتفاء المبررات وعدم منطقية المطلب، بينما نفى وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري وجود أي اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية. وأكدت الوزارة في بيان لإدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة والمراسيم أنها أصدرت قرارا بضرورة إجراء مسح فوري وشامل ومكثف لمعرفة مواقف المقررات الدراسية بجميع المدارس. من جانبها شنت لجنة المعلمين السودانيين هجوما على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، موضحة أنها تملك مبررات منطقية وواقعية حول مطالبتها بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية، مؤكدة أن الشهادة السودانية قومية لا تخص ولاية الخرطوم وحدها. أصدر قاضي محكمة الخرطوم الجزئية مولانا طارق عبد اللطيف صباح الثلاثاء حكما ضد شركات الاتصالات بعدم قطع الانترنت مطلقا والاحتفاظ لكل متضرر بحق المطالبة بالتعويض. وقال ياسر ميرغني رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن التقاضي بدأ بقطع خدمة الانترنت في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف ياسر ميرغني في هذا الخصوص:
أصدر اليوم قرار تاريخي، نحن بكرة هنعمل مؤتمر صحفي الساعة 1 ظهرا في مكتب المحامي لتوضيح كيفية التعويض للشعب السوداني المستهلك الذي تضرر من شركات الاتصالات. بدأ من 25 أكتوبر يوم الانقلاب قطعوا الانترنت، أول يوم عمل من التاريخ ده نحن مشينا في المحكمة صرحت لنا.
طالب رئيس معسكر الزمزم ألف الشيخ أحمد نور محمد السلطات بضرورة توفير الأمن وحماية الموسم الزراعي القادم، وأشار لدى تقديمه تنويرا مفصلا عن الموقف الراهن للنازحين بالمعسكر بجانب الجهود المبذولة في المصالحات وبناء السلام أن النازحين بالمعسكرات يواجهون ظروفا قاسية ويتعين على السلطات مساعدتهم. من جانبها شددت هندية صالح من معسكر أبو شوك على توفير السلام وحماية الموسم الزراعي القادم فضلا عن مساعدة النساء في مختلف المجالات. وأضافت هندية صالح من معسكر أبو شوك:
طالبنا من السيدة الوالي على التأمين الموسم الزراعي الخادم، الآن نحن في شهر 5 ومحتاجين تأمين تام للمزارع المزارعين في المعسكرات على أساس إنه الناس يرجع لزراعتها بالتأمين منه.
أعرب سائقو المواصلات العامة والتكاسي في الفاشر عن استنكارهم لعدم تنفيذ الولايات قرار تخفيض سعر الوقود أسوة بالولايات الأخرى، وأوضحوا أن صفيحة البنزين تبلغ 17,000 جنيه مع زيادة أسعار قطع الغيار وفرض السلطات رسوم إضافية لصالح الولاية مما أدى لارتفاع تعرفة المواصلات وأجر التاكسي. وطالب عاطف عبد الرحمن رئيس محطة أبوجة في الفاشر في حديث لراديو دبنجا حكومة الولاية بتخفيض أسعار الوقود أسوة ببقية الولايات وتخفيض صفيحة البنزين إلى 14,000. وأضاف في هذا الخصوص:
نناشد الحكومة إنه يعني هي تشوف إنه ليه باقي الولايات قامت نزلت التعرفة بتاعت الوقود وشمال دارفور ليه هي ما نزلت، ونحن والله عارفين أي صغيرة وكبيرة قاعدة تداول. زمان صحيح الناس في حاجات ما بتعرفها، لكن الآن البرنامج بقى مفتوح، يعني شيء يدور حسي في إطار الحكومة هناك، المواطن كله بيكون متملك المعلومة التامة.
الخبر الأخير في النشرة: دخل العاملون بوزارة المالية بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء في إضراب تام عن العمل بسبب عدم إيفاء الحكومة بتطبيق زيادة المرتبات بالإضافة إلى المتأخرات وطبيعة عمل والبدلات، وامتنع العاملون بأمانة الحكومة عن صرف راتب شهر أبريل مطالبين بالزيادات في الرواتب والبدلات مع اتجاه لتنفيذ إضراب شامل لكافة المؤسسات الحكومية خلال أسبوع حسب المهلة التي حددتها نقابة العاملين بالولاية. وطالب العاملون والي الولاية بضرورة صرف كافة المتأخرات. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف السيد عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة للحديث حول الأضرار البيئية التي حلت بالمناطق الواقعة ما بين مدينتي عطبرة وبربر بالولاية جراء عمليات التعدين التقليدي المستخدمة فيها الطواحين. الجدير بذكر أنه تيم علمي ضم 3 جهات هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة. الجهات الثلاثة دي أجرت البحث قبل عام ونشرت نتائجه قبل أشهر، وترتب على نتائج البحث إيقاف النشاط التعديني بتلك المناطق، لكن النشاط متوقف حتى الآن مما شكل مخاوف مواطني المنطقة. أجرينا لقاءات مع الجهات المعنية حول المشكلة لمعرفة الملابسات، وحنقدم لكم هذه اللقاءات في 3 حلقات منفصلة. في الحلقة الأولى حنعرض فيها نتائج البحث والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا النشاط في المنطقة، وفي الجزء الثاني حنستمع لرأي المواطنين المتضررين ورد الجهات الحكومية على مخاوفهم ومطالبهم. أما في الجزء الثالث حيكون معنا خبير في مجال البيئة ومشارك في إعداد البحث عشان ما نعرف الأضرار المترتبة مستقبلا والحلول الممكنة. أعزائي المستمعين، يكون معنا الآن عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة من مدينة بربر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن البحث والناس ديل لقشنو في المنطقة.
والله نحن اللي لقيناه هو الفضل فيه يرجع للمجموعة بتاعت الباحثين من 3 جهات، هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية زائد الجمعية السودانية لحماية البيئة. الثلاثة جهات دي مثلث ده مع بعض يعني كونوا فريق بتاع بحث اشتغل يعني لفترة من الشهور تقريبا، عمل زيارات ميدانية للمنطقة المقصودة اللي هي انتشرت فيها الأزمة دي ما بين عطبرة وبربر، يعني شمال عطبرة وجنوب بربر. فحقيقة يعني وصلوا لنتائج زي ما انت ذكرتها خطيرة جدا يعني مخيفة عديل. فاتعرضت النتائج، يمكن يعني لو دارين يعني نلخص النتائج دي بنلقاها في أنه أول حاجة تحدد أنه استخلاص الذهب ذاته في المنطقة عموما بيتم ب3 طرق. في الطريقة الأولى اللي هي بتاعت التعدين الأهلي أو التقليدي، وده بيستخدم فيه المادة بتاعت الزئبق، ده طبعا بيتم فيه إنتاج أو استخلاص كمية من الذهب اللي هي حوالي 30-40%. في الطريقة الثانية بتاعت التعدين بواسطة الشركات الكبرى، دي بتقوم تستفيد من الكرتة اللي هي المتبقي بتاع ديك، طبعا الناس التعدين الأهلي بيشتغلوا بالزئبق والتعدين التقليدي ده بالزئبق، وبينتجوا حوالي 30-40%، ولسه بيكون في باقي كمية كبيرة من الذهب جوا. فدي التراب المخلوط ده اللي فيه الذهب ده بيسموه الكرتة، فبيقوموا يجوا يشتروه الناس الشركات الكبرى، طبعا عندهم إمكانيات أكبر وبيستخدموا طرق علمية أكتر زي ما بيقولوا، مثلا بيستخدموا أو بيكون عندهم احتياطات بتاعة السلامة وكده. فديل بيستخدموا السيانيد، هناك ديك بيستخدموا الزئبق، ديل بيستخدموا نفس الشركات الكبرى في الطريقة الثانية دي بيستخدموا السيانيد، ده بيقوم يطلع لهم كميات الجبال ما طلعت حوالي 70% دي يقوم يستخلصوها. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي أشبه بالطريقة الأولى برضو بيشتغلوا فيها الأهالي بطريقة تقليدية وبطريقة مبتكرة منهم، يعني بالمناسبة فيها ابتكارات لكن فيها أضرار كمان. الطريقة الثالثة دي بتعتمد على شغل عملوه بتاع خلاطات صنعوها تصنيع محلي في الورش بتاعة الحدادة بتشتغل بالكهرباء العادية يعني حتى ولا كهرباء كبيرة يعني يمكن البلك العادي بتاع البيت ممكن توصل فيه وتشتغل بموتور صغير اسطوانات كبيرة مصنعة من الصايد بتاع الحديد. الاسطوانات دي بيشغلوها بيقوموا بيشتروا برضو نفس الطريقة الكرتة من المواقع بتاعتها بيجيبوها وبيقوموا يستخلصوا فيها بيشتغلوا فيها لأنه برضو بيستخدموا فيها حاجة تانية مادة تانية اسمها السيورية. سيورية زائد مواد كيميائية أخرى وهنا بتجي الخطورة يعني هي قبيل أصلا الكرتة دي فيها نسبة من الزئبق وتجي عليها إضافة تانية مواد كيميائية زائد السيورية دي يضيفوها لها ويعملوا معالجاتهم دي بالخلاطات دي اللي هي دي المنتشرة على المناطق السكنية والمزارع الغرى على النيل وكده دي هي الأسئلة هي عاملة إشكالات لأنه أصلا التعدين الأهل الجبيل الخطوة الأولى والخطوة الثانية بتاعت الشركات الكبرى دي عندها مواقعها البعيدة من السكن اللي هي في الأسواق بتاعت الطواحين البعيدة في وشحر سوقين طبعا في العبيدية وفي أبو حمد لكن دي منتشرة وسط الأحياء طبعا ديل بيجيبوها على أساس أنه الموية متوفرة الكهرباء متوفرة وبيكون ما في طبعا رغابة شديدة زي هناك تحصيل من المحلية ما عارف شنو شغل يعني كيري لكن طبعا بتحصلوا فيه على كميات من الذهب وعلى عائد كبير جدا من المال يعني لكن أصبح فيه خطورة على المواطنين على السكان على الأرض الموجود عليها وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى الطيور وعلى كل شيء من هنا جاءت الأزمة المسألة دي اللي بدأت تنتشر في 2019 الطريقة بتاعت الخلاطات المنتشرة حول المناطق السكنية والمزارع دي لكن رغم المسافة الصغيرة الثلاث سنين دي الفريق الجدة بتاع الباحثين يعني عمل مسح ميداني وأخذ عينات من التربة ومن الثمار الموجودة من البلح مثلا والليمون والحاجات زي دي وأخذ عينات من اللبن بتاع البهائم الشعر بتاع البهائم ومن البول بتاع المواطنين وعينات من الدم يعني أخذوا عينات زي دي ومشوا عملوا لها تحاليل في المعمل المركزي بتاع جامعة الخرطوم وطلعت نتائج يعني نتائج ما حاجة سهلة نتائج خطيرة جدا بعد التحليل الكيميائي اللي عملوه ده اللي هو كان الغرض منه تقييم الوضع البيئي في المنطقة فاتلقى انه الكمية الملوثة من الكرتة اول حاجة كميتها ذاتها حوالي 700 كوم يعني حتى استخدموا الأقمار الصناعية في الرصد يعني لأنه ممكن في حتات ما قدروا يغطوها لكن استخدموا الأقمار الصناعية في التصوير وفي الحاجات دي فلقوا إنه الكميات دي حوالي 700 كوم في المنطقة دي بس يعني ما بين عطبرة لبربر 700 كوم دي يعني فيها حوالي 450 طن من التراب اللي هي فيها كرتة والخلاطات المنتشرة دي حوالي 7000 خلاط وده ربما يكون في الحصر يمكن يكون ما دقيق 100% يعني لأنه في ناس يمكن يكونوا أخفوا بعض الحاجات في المزارع وكده 700 كوم دي بتعادل 450 ألف طن الكمية بتاعت الزئبق الداخلة بعد التحاليل الكمية بتحاول بتساوي 1 طن زئبق بوينت 91 ويتلقى أنه أكثر من 75% من الأكوام بتاعت الكرتة دي بيتقع على بعد أقل من 50 متر من المنازل يعني عشان كده الخطورة يعني في مجاري طبيعية بتنزل بها السيول من الخريف طبعا لما يجي المجاري الطبيعية اللي بتيجي نازلة بتنزل السيول بتاعت الأمطار وتنزل على النيل دي بتمر ببعض المواقع دي يعني ودي هنا بيجي الخطورة بتاعت تلوث النيل ولقوا فيها يعني من النتائج اللي هو نتيجة للمسألة بتاعت التلوث بتاع النيل دي يعني الأسماك ذاتها بقت بتكون ملوثة طبعا فظهرت في النتائج إنه الأمهات الحوامل ظهر فيها تسمم للأجنة وحديثين الولادة يعني دي اللي هي من المخاطر بتاعت الزئبق من المخاطر برضو إنه الميثيل بتاع الزئبق لما يتحد مع الهيموغلوبين الموجود في كروية الدم الحمراء ويتراكم في الجهاز العصبي المركزي ده بيؤدي لإشكالات في الجهاز العصبي المركزي طبعا برضو بيسبب اضطرابات في الخلايا العصبية فإشكالات يعني كبيرة جدا وضخمة بالإضافة لأنه يعني لو تم استنشاق بمفاجئ كده مثلا للبخار بتاع الزئبق بكمية بتركيز عالي ده ممكن تكتم نفس طوال يعني تحصل لك اختناق وتموت يعني. لو ما كان مباشر ولا بتركيز عالي بيأثر بيعمل فشل كلوي بيعمل حساسيات بيعمل إشكالات في الكبد يعني قصص يعني مخيفة جدا يعني.
نعم
فكتر خيرهم الفريق ده يعني ما قصروا وجابوا النتائج دي ونشروها وساهموا فيها في أنه يوصلوها يعملوا توعية، لكن نحن لسه برضو كمتابعين نعتبر أنه التوعية لسه بعيدة وقليلة. وصحيح النشاط وقف في المنطقة، بعدين في منطقتين بالدراسة حقتهم دي في غريتين، غرية سيما السلمة وغرية سيما النبوية، الغريتين ديل لقوا فيهم أعلى تركيز بتاع زيبق، الغريتين ديل فيهم أكثر كميات بتاع أكوام من الكرتة، وبعض المناطق الثانية أخف، لكن طبعا بطول المسافة يعني بالتراكم بتاع الزمن ممكن تحصل نفس الكمية النسب دي. قبل فترة كان حكومة الولاية أصدرت قرارات وسنت عليهم هجوم شديد جدا جدا وغرامات وعقوبات وكده، فالمسألة النشاط وقف يعني ما نحن ما متأكدين أنه وقف تماما يعني، لكن ما بالصورة القديمة. الخطورة وين؟ الخطورة أنه بدوا ينقلوا نشاطهم ده لمناطق أو مواقع أخرى للغرى المنتشرة على نهر عبرة، فيبقى دي مشكلة جديدة يعني الإشكالية والأزمة اتنقلت لموقع تاني، وده نحن أنا رأيته شخصيا بعتبر أنه ده لضحف العقوبات، العقوبات ذاتها ما رادعها.
شكرا لك الناشط عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة على المشاركة في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.